الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا أو عنادا واستنكافا عن اتباع الحق، وفوق ذلك قتلوا النبيين بغير ما سبب إلا لدعوتهم إياهم إلى الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. روى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل، ولذلك قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآيات لها مناسبة مع ما قبلها. مع ما قبلها بيان لحال بعض من أهل الكتاب، وهذه الآيات كذلك هي تتمة ببيان هذا البعض، بل هي إفصاح عن جذوره وأصوله وحال أسلافه، وكيف أن هؤلاء الأسلاف أوجدوا أخلافا هم يسيرون على دربهم ويتبعون نهجهم. الآيات السابقة يقول الله عز وجل فيها: فإن حاجوك، محاججة بلجاجة بدون قصد الاستسلام لله والإذعان للحق، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ذكرنا في هذه الآيات أنه لا يستجاب كل من دعا للمحاجة والمناظرة، لا يستجاب له، وإنما العاقل يرد ويناظر من يرجو إن بان له خطأه أن يعود، وأما من لم يبن له خطأه فإنه لا يعود. فمناظرة هذا الصنف من الناس ضياع وقت، والرد عليه ضياع وقت، قلة عقل، قلة فهم، قلة تخرج. أمر الله نبيه أن يقول لهم: أنا أطلب الحق، أنا أخضع له، أذعن له، ففعلوا ذلك، اخضعوا للحق. لا يقال لهم إلا هكذا. هذا الصنف الذي عنده لجاجة لا يقال له: أنا أطلب الحق، ابحثوا عن نواياكم، أطلبوا الحق كما أطلبه. هذا تشريع من لدن حكيم حميد، كلامه وشرعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذا سنن النبيين وسنن أتباعهم إلى يوم الدين أنهم لا يجيبون كل من يريد المناظرة. هذا باب مهم جدا، وهذا باب ينبغي أن يركز عليه شديدا، لأن أوقاتا كثيرة وجهودا تضيع في الردود والمناظرات دون تقدير هذا الأصل. هم الله يقول: فإن حاجوك، قال: فقل أسلمت وجهي لله، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، أسلموا كما أسلمت، أخلصوا في قصدكم كما أخلصت، ابحثوا عن نواياكم. يكفي هذا للمبطل، يكفي هذا، يكفي أن يحوم الإنسان حول هذا الأصل. بعد ذلك هذا بمثابة إثارة جذور هؤلاء الناس، وفيه إشارة إلى أن أهل الكتاب ولا سيما اليهود منهم هم رجل واحد، وذكرنا هذا في البقرة وطولنا في تقريره في أكثر من موطن، حتى أن الله عز وجل قال: ولا تكونوا أول كافر به، خاطبهم معاملهم معاملة رجل واحد. هنا الله عز وجل يعامل الأخلاف الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يذعنوا ولم يسلموا ولم يستجيبوا له. الله سبحانه وتعالى ذكر صفات هؤلاء، صفات إسلافهم، ليظهر الموقف الحق من قبل أخلافهم ولا يستنكر البتة أن هؤلاء يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة له قيمة كبيرة، وأنه يخاطب أهل الكتاب بخلاف مشركي العرب. مشركو العرب كفرهم هو كفر أسلافهم، لكن هؤلاء لماذا يكفرون وعندهم بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون قدوم محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبهم. تأتي سورة آل عمران بتفصيل بلي، وقلنا أن سورة آل عمران تنحى منح التفصيل الدقيق، لأن المقام مقام خطير في الرد على أهل التثليث وفي تأكيد التوحيد. هذا موضوع سورة آل عمران، ولذا آل عمران في آياتها تفصيل شديد، وفي هذه الآيات بيان ظهور لحال أولئك الناس ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بمعاملة أخلاف هؤلاء الأسلاف الذين هذه صفاتهم. هذه بعض أعمال أسلاف أولئك القوم الذين أمر الله عز وجل نبيه أن يأمرهم، فحسب بأن يذعنوا ويخلصوا ويبحثوا عن نواياهم، وأنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يجيبهم للمحاجة، أمرهم أن لا يجيبهم للمحاجة. فذكر بعض أفعال هؤلاء الأسلاف، أفعال أو ذكر بعض أفعال أسلاف هؤلاء. ذكرت هذه الصفات للدلالة على أنهم لا يطلبون الحق، وأنهم يرجون منه إن ظهر لهم. ذهبت لجاجتهم إلى حال لا يمكن أن يوصل إلى ما هو أكبر منه، وهم قتلوا النبيين، وهم قتلوا الذين يأمرون الناس بالقسط، وهذا الأمر جاء بعبارات فيها تفصيل كالعادة. جاء هذا المشهد ليبقى حاضرا بصيغة الفعل المضارع في الآيات. انظر مثلا معي، قال إن الذين يكفرون، قال يكفرون، قال ويقتلون النبيين، يقتلون بفعل المضارع، كأن هذا المنظر شاخص لنا، ظاهر لنا، هؤلاء الناس عراهم ربنا تعالى بأن ذكر صنيع أسلافهم، وأن الخلف إذا سار على نهج السلف فإنه يؤخذ بمأخذه مدحا وقدحا، فما يلحق السابقون ما يلحق السابقين من خير يلحق بهم الخالفون، وهكذا في الشر والخير. قال إن الذين يكفرون، قال يكفرون، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون، قال يأمرون، يقتلون ذكرها مرتين، قال قبلها يكفرون وقال بعدها يأمرون، كلها أفعال مضارعة، فعل المضارع كما تبين معنا يدل على الاستمرار، يشخص صورة باقية واقعة. هذه التأريخ والأحداث والإعلام الموجود والذي سيكون في آخر الأيام يشخص كثيرا من تفاصيل مفردات تفاصيل هذه الأصول. الذي يقرأ القرآن ويفهم القرآن يربط كثيرا من الأحداث بكليات مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه هي أصول الملاجة والمحاجة والمناكدة وعدم الخضوع والإذعان من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب له. هذه هي الأصول، هم ورثوا أشياء، وهذه الأشياء الموروثة هم يعضون عليها بالنواجذ. هذه هي أفعالهم، هذا هو مرادهم، هذه هي غاياتهم، هكذا صنيعهم مع أنبيائهم. فلا تستنكروا أيها المشركون، أيها الناس، يا من بلغتكم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم أن ترجعوا إلى الأصول التاريخية، ولماذا أنكر قوم أوتوا الكتاب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليست العلة في دعوته، وليست العلة في قلة البراهين والبيانات، وليست العلة في شخصية هذا النبي، وإنما العلة في تأريخ هؤلاء القوم، العلة في تأريخ هؤلاء. ارجعوا إلى تأريخهم، فهم ليسوا مؤهلين لأن يقفوا موقف الإذعان والاستسلام والخضوع لهذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه. هذا الربط، هذه المناسبة مهمة جدا، هذا الربط بين هذه الآية والآيات التي قبلها هذا أمر مهم جدا، وهذا فيه فوائد عظيمة وكثيرة. بدأت الآية بقوله سبحانه إن، وهذه البداية فيها التأكيد أو تتضمن التأكيد، قال إن الذين يكفرون، سبحان الله لم يقل إن الذين يكفرون بالله، ما قال إن الذين يكفرون بالله، القوم ما كفروا بالله، قوم كلام أهل الكتاب. وحتى تزداد الشناعة في حقهم قال الله تعالى إن الذين يكفرون، قال بآيات، تأمل مرة أخرى معي بعد أن ذكر الفعل المضارع، تأمل معي مرة أخرى لندرك شيئا زائدا ونتقدم خطوة في فهم الآية. قال إن الذين يكفرون، قال بآيات، آيات جمع، قال إن الذين يكفرون بآيات الله، قال بعدها ويقتلون، قال النبيين، النبيين إيش جمع، قال النبيين بغير حق، ثم قال ويقتلون الذين يأمرون، أيضا الذين يأمرون جمع. إذن هذه حادثة حصلت عندهم متكررة، والقتل ما خص نبيا وإنما خص جملة من الأنبياء. الكفر ما كان في آية لها ملابسات معينة لم يفهموها، وإنما الكفر كان بآيات بينات ثابتات واضحات. إذا العلة فيهم، العلة فيهم، وهذا يدل على إصرار، وأن حال من وأن من كان هذا حاله فهذا لا يحاجج، هذا يعرض عنه، هذا يعرض عنه كحال المنافقين. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هؤلاء فقط تقول له في نفسه قولا بليغا بحيث أنك تبرئ ذمتك. هذا موقف القرآن. فالعلماء الربانيون لا ينشغلون بالردود، وإنما يحسنون التقدير الرذل. الناظر مثلا لمنهج شيخنا رحمه الله شيخ الألباني في الرد، يجد أنه رد في المقدمة، يجد أنه رد أحيانا في التخريج، تخريج حديث، وأحيانا يرد بكتاب وقليل ما صنع، وأحيانا يرد في هامش. والمسيرة العلمية والدعوة للحق الذي يراه قائمة وماشية، ولو أنه انصرف عن دعوته بالانشغال بالردود لما كانت لردوده قيمة. فالذي جعل القيمة الكبيرة لردوده بقاؤه وثباته على دعوته وتقرير الحق الذي يراه والتركيز على ما يريد. فلو أن شيخ الإسلام ترك صنيعه ولم ينشغل إلا بالردود على المخالفين فلن يلتفت أحد إليه، يمل الناس منه. المنهج القرآني في الردود منهج قائم على إنصاف، وقائم على الالتماس الثمرة المرجوة من هذا الرد. فإن وجدت الثمرة فالحمد لله، وإن لم توجد الثمرة فالإعراض عن المبطلين. الآيات الكثيرة في القرآن في الإعراض عن المبطلين تفيد هذا المعنى. أنا لا أنكر الرد، القرآن مليء بالردود على المبطلين، لكن هذه الردود موجهة، هذه الردود لها منهج، وهذا المنهج ينبغي أن يتلمس القرآن، وقد تلمسناه في مواطن من سورة البقرة، وسنتلمسه في مواطن من سورة آل عمران، وسنعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب المناظرة متى طلب وبأي الملابسات التي طلب. لكن ها هنا إشارة إلى أن تأريخ هؤلاء القوم لا يأذن بمثل هذه المحاججة، وإنما هؤلاء القوم صنيعهم المستمر الثابت، وصنيعهم أنهم يكررون هذه الأخطاء عن قصد وعن عمد. فجاء الأمر بالجمع وجاء الأمر بالفعل المضارع، لأن الصورة كأنها ماثلة أمام العيان وكأنها متكررة. قال إن الذين يكفرون بآيات الله، فهم لا يكفرون بالله فقط، إنما هم يكفرون، إنما لماذا نقول لا يكفرون بالله فقط؟ الذي لا يوحد الله هو في حقيقة أمره كافر بالله على الحقيقة، وإن أثبت أصل الوجود. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في رواية في صحيح البخاري لما بعثه إلى اليمن، قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن استجابوا لك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. في رواية في صحيح البخاري مهمة وجميلة وينبغي أن يتذكرها العبد دائما، قال أعلمهم، بعد أن قال فإذا أمره بالتوحيد، قال فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالذي لا يوحد الله لا يعرف الله، قال إذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالذي لا يوحد الله ولا يقر لله بالوحدانية، والذي ينسب لله الولد، هذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى، هذا آمن به إيمانا لا ينفعه يوم الدين. ولذا الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله، فهم يكفرون بالآيات الدالة المثبتة على أنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في الملاجئ، أن يكفر بالآيات الثابتة. وما كفر بآية، وإنما هو كفر بآيات متعددات. فهؤلاء ضالون، قد غلقوا عقولهم على الباطل الذي ورثوه، فلا يمكن المادة أن تصل إليهم دعوة الحق. ذابوا وتاهوا في وديان الباطل الذي عليه الأسلاف، وأجروا عقولهم ولم يعملوها ولم يستفيدوا مما ظهر لهم من الشناعة التي وجدت في كتبهم والمناقضات. يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام في موضوع لما أصل موضوع سبب الانحراف عن الحق، وذكر أن من سبب الانحراف عن الحق أن يألف الإنسان الباطل وأن يأنس بكثرة متبعيه. فذكر أن رجلا من أهل العلم التقى مع بعض علماء النصارى، وأنه ذكر له عدة مواطن في الإنجيل فيها تناقض، وبين تناقض الإنجيل على وجه واضح. فقال هذا العالم النصراني فرغت وسرد عليه بضعة عشر مكانا في الإنجيل فيه تناقض. قال نعم، قال فسرد هذا النصراني 74 موطنا فيها من التناقض. فاستغرب المسلم العالم فقال سبحان الله، تعرف كل هذا وتبقى على دينك؟ انظر إلى كما يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، انظر إلى موضوع عيسى عليه السلام في الأناجيل. نسب عيسى في الأناجيل متناقض، يعني عيسى عند النصارى في نسبه له أكثر من نسب، وهذا أمر لا يمكن إلا أن يكون هناك تناقض. لا يمكن تخريج نسب رجل واحد وهو نبي واحد لا يوجد أكثر من عيسى. فقال له سبحان الله، كل هذه تعرفها وتبقى على دينك؟ قال من أعلم، أنا أم أسلافي؟ هم مرت عليهم هذه الأشياء ولم يتركوا دينهم. فالإنسان قبل المألوف دون أن يفحصه ودون أن تقوم البراهين الصحيحة والطرق العلمية الصحيحة عليه، فهذه مصيبة. لأن نحن أمة الإسلام فوق أن عندنا ما يوافق العقول بل ما يوافق الفطر، عندنا أخبار صحيحة. والعلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو نقل مدقق وبحث محقق وما سواه فهذيان مزوق. العلم نقل موثق وبحث محقق، هذا العلم. كل العلوم قائمة على هذين الفرعين، إما العلم تجربة وتدعو دعوة تحتاج إلى برهان، وإما نقل. فإذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل والبرهان. هذا هو العلم. العلوم قائمة على هذه الأصول، ونحن نمتاز عن غيرنا من الأمم أن عندنا ولله الحمد والمنة أخبارا موثقة صحيحة لها قواعد الإثبات، وعندنا قواعد الاستنباط نستطيع أن نبرهن عليها بالعقول والمنطق والدليل. غيرنا لا يوجد عنده مثل هذه الأمور. المهم هؤلاء كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله قالوا يقتلون النبيين بغير حق، قالوا يقتلون النبيين. الناظر في تاريخ أهل الكتاب يجد أنهم قتلوا مثلا يحيى، وقتلوا زكريا، قتلوا مجموعة من الدعاة لأديانهم على هو مذكور ومدون في كتبهم. فمثلا قتلوا في مصر أرمياء، وقتلوا أشعياء، قتله منشأ ابن حزقيال ملك إسرائيل نشره بالمنشار على ما تذكر كتب التأريخ عنده. فهذه الحقيقة المذكورة في القرآن هي يبرهن على صحتها الأخبار التي بين أيديهم، أخبار التي بين أيديهم تؤكد هذا. أورد ابن كثير حديثا أسنده ابن أبي حاتم، وكذلك أسنده ابن جرير، فيه تصريح بمثل هذه الحقيقة، لكن هذا الحديث فيه ما فيه. قال العلامة ابن كثير روى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الجراح، أبو عبيدة عامر الجراح المراد، هو صحابي الجليل مبشر بالجنة المعلوم. قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبيا، أشقى الناس، هذا القطعة صحيحة ثابتة، أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، أشقى الخط من قتل نبيا أو قتله نبي. قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس، الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موطن الشاهد من إيراد الحديث، قال: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا أول النهر، قوم ما أشقاه، قوم كما صح في الأثار كان يبعث لهم النبي في أول النهار فيقتلوه، فيبعث لهم نبي آخر في آخر النهار. كثرة أنبياء بني إسرائيل دلالة على عتوهم وعلى جبروتهم وعلى عدم استجابتهم، فكانوا قتلت الأنبياء. قال: قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا، فوق 43 نبي في الأثر قتلوا أيضا 170 رجلا ممن أمر ونهى، فهم الذين ذكر الله عز وجل. هذا الخبر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير، وأخرجه أيضا ابن جرير في التفسير، ومدار إسناده على أبي الحسن مولى لبني أسد، وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال. فهذا الخبر من حيث الصنعة الحديثية في إسناده مجهول الحال، ومن كان في إسناده مجهول الحال فإسناده ضعيف ولم يثبت. تأمل معي أمرين في قوله تعالى، بل أمور في الحقيقة ليست أمرين. تأمل معي في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. تأمل معي أولا النبيين، النبيين جمع، الألف واللام في النبيين للجنس، وهذا يفيد العموم، وهذا يحتاج منا إلى كلمة وتوجيه. فهم بلا شك لم يقتلوا جميع النبيين، النبيين جمع محلى بالألف واللام التي هي للجنس، وهذا باتفاق أهل العلم يفيد العموم، هذا شيء نحتاج أن نبحثه. شيء آخر قوله تعالى: بغير حق، هل من داعي لقوله بغير حق؟ هل يمكن أن يكون هنالك قتل للنبيين بحق؟ فقوله بغير حق ما الفائدة منه؟ ولا يتصور أن يكون قتل للنبيين إلا بغير حق، فإذا ما فائدة من قوله تعالى بغير حق؟ هذه الثانية. الثالثة التي نحتاج أن نبحثها: تنكير حق، لم يقل بغير الحق، قال بغير حق، وحق نكر في سياق نفي غير، والنكر في سياق النفي أيضا تفيد العموم، فصار عندنا عموم آخر في الحق. هذه ثلاثة أشياء تحتاج منا إلى وقفات يسيرة حتى نتدبر القرآن تدبرا حسنا. إذن هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه أن يقول لهم: أنا أتلمس الحق وأدعي الحق وأطلب الحق، فترك المحاجة وقل لهم التمسوا ما أنا ملتمس، لهم أسلاف، أسلافهم يكفرون بآيات الله، وهؤلاء الأسلاف هم قدوات. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان تؤثر فيه القدوة، ما تخزن في عقلك الباطن ومن تجاري، هذا له أثر كبير على حياتك. كثير من شباب المسلمين اليوم، شابات المسلمات، يحبون الهداية لا يستطيعون الهداية لأنهم يجارون قدوات فاسدة، فلا يقدروا على أن يجمعوا بين متناقضات، فيستسلموا وينطلقوا أرضا للباطل. فالإنسان من هي القدوة التي تسيطر عليه، وما هي مواصفاتها، كيف تكون، لها أثر كبير في حياته، ولها أثر كبير على سلوكه. أولئك، شوف ذكر هذه الآيات بهذه الصفات للأسلاف بعد ذاك الموقف كأنه يفيد التعليل. لماذا نعرض عن هؤلاء؟ لماذا أمر الله نبيه أن يعرض عنه؟ والحجج التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قوية. لماذا؟ لأن هؤلاء هم القدوات لأولئك، ومن كان هؤلاء قدوات لأولئك فأن لأولئك أن يستجيبوا. فأولا هم يكفرون بآيات الله، ثانيا يقتلون النبيين بما فيه محمد. محمد لم يأتي، ما أدركوه، وقد دخل في اللفظ، في اللفظ دخل، أن النبيين يشمل كل الأنبياء. طيب لماذا قال الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير الحق؟ هم يستهينون بمقام النبوة، كما قال الله عز وجل كذب عاد المرسلين. عاد ما كذبوا جميع المرسلين، كذبوا النبي الذي أرسل إليهم، لكن هم استخفوا بمقام النبوة. فمن كذب نبيا كذب بكل من يأتي بمثل ما أتى، فالعلة في التكذيب أن هذا جاء من عند الله، فكل من جاء من عند الله هم استخفوا بمقام النبوة، فأطلق الله عليهم أنهم كذبوا النبيين كلهم. وهؤلاء القوم استخفوا بمقام النبوة وقتلوا أنبياءهم، والسبب الذي جعلهم يقتلون أنبياءهم أنهم مبعوثون من عند الله فقط، فأصبح كل من بعث من عند الله حكمه حكم هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي يقتل نفس بالفساد، فإذا هو كل نفس مهيئة لأن تقتل من قبله، فكان وزره كوزر من قتل الناس جميعا. والمقابل كذلك، من أحياها لأنها نفس فكأنما أحيا الناس جميعا. فهؤلاء قتلوا النبيين لاستخفافهم بمقام النبوة. الذي يستخف بمقام النبوة كيف يناظره النبي؟ هو لا يقدر النبي قدره، ولا يعرف ولا يعظم ما جاء به من عند ربه. فهذا هؤلاء الذين يستخفون بمقام النبوة، فهؤلاء ليس لهم إلا الإعراض، وحالهم أنهم كأنهم قتلوا النبيين جميعا. أما قوله بغير حق، وأنه لا يمكن أن يكون قتل النبيين بحق، فهذا التصريح هو موضع الاستنكار من فعلهم، ففيه زيادة تشويه في فعلهم ليس له مفهوم. ليس المراد أن هنالك قتل النبي بحق وقتل النبي بغير حق، فقتل النبي دائما بغير حق. وذكرنا أن سورة آل عمران تنحى منحى التفصيل، فالتفصيل الذي جاء فيها في عدة مواطن حتى في هذه الآية جاء قوله بغير حق لبيان الاستنكار، وأنهم معتدون على الحق بالاعتداء على أصحابه وعلى رأس من أتى به، ورأس من يأتي بالحق النبي وأتباع النبي، ليس فقط الأتباع، وإنما من يأمر بالقسط من الناس، هؤلاء هم على رأس من يأتي على رأس أتباع النبيين، فهؤلاء مصيرهم عند هؤلاء أنهم يقتلون، أنهم يقتلون. فجيء بقوله تعالى بغير حق لبيان اعتداء هؤلاء على الحق والاستخفاف بالنبيين والإشارة إلى طمس بصائرهم وأنهم أعداء الحق وأنهم لا يألفوا الحق ولا يريدونه ولا يخلصون في طلبه البتة. أما قوله تعالى بغير حق، وأن حق جيء بها منكرة في سياق نفي وهي تفيد العموم، فهذا يشمل نفي الحق على جميع أوصافه. القتل ليس بحق ثابت، بل ليس بحق مزعوم، بل ليس بحق موهوم. فالحق كله منفي، حتى لو أنك أردت أن تتلمس منهم حقا يزعمونه بباطل أو يتوهمونه لما وجدت عندهم توجيها. لو أنك حاججتهم لماذا تقتل النبي، اذكروا لنا وجها. فالحق الثابت منفي، الحق المزعوم منفي، ما يزعمون شيئا، ما يزعمون أنهم ظلموا، أن الأنبياء قد ظلموهم فيزعمون حقا. بل الحق الموهوم أيضا، بل الحق الموهوم أيضا منفيا. فأفادت النكرة فرق بين أن يقول بغير حق أو أن يقول بغير الحق. لو كان القول بغير الحق لنفي الحق الثابت ووجد حق مزعوم أو حق موهوم، لكن قوله بغير حق في هذا نفي لجميع هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق: الحق الثابت والحق المزعوم والحق الموهوم، فكلها منفية البتة عن هؤلاء القوم. أي المراد أنهم ليسوا بمعذورين بأي نوع من العذر ولو كان زعما وباطلا. تفصيل بديع للغاية، غوص في أعماق النفس البشرية، وتعليل رائع لاتخاذ ذاك الموقف من هؤلاء بالإعراض. ما دام هذه صفاتهم فكيف هؤلاء يناقشون، وكيف هؤلاء يبحث معهم ويحاجون وهم يذكرون حجة يحاجون؟ فإن حاجوا هم يذكرون دليل وأنت تذكر دليل، هم يوجهون الدليل وأنت توجه الدليل، هم يردون عليك وأنت ترد عليهم، مبتغاك ومبتغاهم الوصول لغاية واحدة. لا، هؤلاء لا يحاجون هؤلاء. حتى قتلهم للأنبياء، حتى لو قلنا لهم هاتوا تذرعوا اذكروا مسوغا لفعلكم، ولو بالتوهم ولو بالزعم لن يجدوا. فالله عز وجل قال إن الذين يكفرون بآيات الله، قال ويقتلون النبيين، ما قال بغير الحق، ولم يقل يقتلون النبيين فقط، وإنما زيادة في تشنيع صنيعهم قال بغير حق، ولا يكون قتل النبيين بحق البتة، وإنما بغير حق، ولم يقل بغير الحق، حتى يبين لنا ربنا تعالى أنهم ليسوا بمعذورين بأي نوع من العذر ولو كان وهما أو ولو كان زعما. قال ويقتلون النبيين بغير حق، ثم عاد قال ويقتلون، العطف كان الفعل. وما أجمل قراءة حمزة في هذا المقام، حمزة قرأ ويقاتلون على أنها مفاعلة، حمزة قرأ من بين سائر قراء قراءة الكافة ويقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. حمزة قرأها ويقاتلون، الذين يأمرون بالقسط من الناس، منح تفصيل أيضا. فلم يقل ويقتلون النبيين بغير حق، والذين يأمرون الناس بالقسط، والذين يأمرون بالقسط من الناس. وهنا أيضا تفصيل، تفصيل بديل. هل من فرق بين قوله ويأمرون الناس بالقسط وقوله ويأمرون بالقسط من الناس؟ هم من الناس، تحصيل حاصل. فما فائدة قوله من الناس؟ هؤلاء الذين يأمرونهم من أين؟ هم من الناس. فلماذا الله عز وجل أبرز قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط؟ ليش قال من الناس؟ ما فائدة من الناس؟ ما ذكر من الذي يؤمر؟ لماذا؟ همهم إقامة العدل، فلا هم لهم إلا أن يقيموا العدل، يريدونه لذاتهم بغض النظر عن المأمور، من الأحباب، من المبغضين، من الأتباع، من غير الأتباع، من الإنس، من الجن، من الطير، من الحيوان، هم يأمرون بالقسط، يأمرون بالقسط، يأمرون بالعدل، يأمرون بالحق. الأصل القسط من القسطاس، وهو الميزان. يأمرون بالميزان، يأمرون بالاعتدال، يأمرون بالمعقول من كل شيء. فالقسط تحمل كل هذه المعاني، تحمل معنى القسط، تحمل معنى العدل، معنى الحق، معنى الميزان، معنى الاعتدال، معنى المعقول من كل شيء. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هم حتما من الناس، وإنما ذكرهم ربنا تعالى على العادة المتبعة في سورة آل عمران التي فيها التفصيل. وفي هذا الذكر إشارة إلى أنهم ليسوا بأنبياء، بل هم من الناس مثلهم، زيادة تشنيع. أولئك قتلوهم الأنبياء ويحاربون النبوة، وهؤلاء ليسوا أنبياء. لماذا قتلوا؟ فزيادة في تشنيع صنيعهم، قال الله سبحانه وتعالى من الناس، هم مثلهم. إذا كان لكم موقف من النبيين وأنتم قتلتم بغير حق، ولم يقل لا بغير الحق، فأيضا أنتم معتدون على الخلق، ليس اعتداءكم على الحق فقط، أنتم معتدون على الحق وأنتم معتدون على الخلق. فالإيذاء والقتل من شيمهم ومن صنيعهم، يقتلون كل من يدعو للطهر إلى خير. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فهم مع أنهم ليسوا بأنبياء بل هم من الناس غير المبعوثين، ومع هذا فقد قتلهم. لكن في قرن أن الله قرن بين الذين يأمرون بالقسط مع النبيين، في هذا إشارة عظيمة إلى بيان منزلتهم، وأنهم يعملون عمل النبيين، وأن النبيين ما جاءوا إلا بالعدل، وما جاءوا إلا بالميزان، وما جاءوا إلا بالاعتدال، وما جاءوا بالعديان، ما جاءوا بالعدوان ولا بالطغيان، ما جاءوا بالعدوان ولا بالطغيان، ما جاء الأنبياء بهذا. وفي هذا إشارة واضحة جدا جلية لشدة شناعة هؤلاء. قد يقول قائل ما هو سر عدم ذكر غير الحق في هذا المقام؟ قال ويقتلون النبيين بغير حق، ثم قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لماذا لم يقل بغير حق؟ قال ويقتلون النبيين بغير حق، قال والذين يأمرون، في إشارة إلى أن النبيين خلاف غير النبيين. وفي إشارة إلى أن العصمة إنما تكون من قبل من؟ من الله للنبيين فقط. فقد يتذرعون بنقص موجود عند البشر، أما عند النبيين فلا يجدون. ويمكن أن يقال إنما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط أي بالحق، وقد اكتفى بقوله سبحانه بالقسط ليتضمن هذا الشناعة التي هم عليها، وهذه فيها شناعة أغنت عن ذكر الشناعة التي تستفاد من بغير الحق. قوله بالقسط هنا قسط العدل، قسط الميزان. فقوله بالقسط هنا أبرزت شناعة أولئك القوم، وهذه المقولة قلت بالقسط أغنت عن ذكر بغير حق. لكن مع هذا الناس درجات، هؤلاء بلغوا الغاية في الدعوة إلى الخير، وهم دعوا بحق، لكن من تلمس نقصا عندهم وجده، هناك من تلمس لم يجد في النبيين، فهؤلاء ليسوا كالنبيين. هؤلاء يقتلون، والعلة في أنهم يقتلون سبب قتلهم أنهم يأمرون بالقسط، يأمرون بالعدل، يأمرون بالاعتدال. وفي هذا بيان ظاهر جلي أن الغلو ليس من شأن النبيين وليس من شأن أتباع النبيين الذين يأمرون بالقسط. وكما يقولون، والآن الرأي العام مشغول في موضوع الإرهاب ومشابه أتباع الأنبياء كذلك، وإنما طغيان النفس البشرية وعدم الخوف من الله عز وجل وعدم الإيمان باليوم الآخر وأن هنالك حساب وعقاب هو المدعاة للوقوع في مثل هذه القبائح وهذه الفضائح التي وجدت في التاريخ. فالنفس إذا ما خافت الله عز وجل تفعل مثل هذه الأفعال، أما الذي يخاف الله عز وجل فهو يؤمر بالقسط، وهو بعيد كل البعد، فهو بعيد كل البعد عن مثل هذه الأشياء. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال فبشرهم. البشارة في العربية لا تكون إلا في الشيء السار، البشارة في اللغة العربية لا تكون إلا في الشيء السار، وهنا جاء فبشرهم قال بعذاب أليم، جزاؤهم في الآخرة عذاب مؤلم ينزل بهم. وذكر قوله تعالى فبشرهم هذا من باب ذر إنك أنت العزيز الكريم، هذا يسمى في علم البلاغة التهكم. هم من كان هذا صنيعه، فالله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ما قال فأنذرهم فخوفهم، قال فبشرهم، قال فبشرهم. هؤلاء انطفأ ما ميزوا بين الخير والشر، ما ميزوا. فكان عقابهم أن العذاب يأتيهم بصورة، جاء بلفظة إيش؟ بشارة. طمست بصائر ما ميزوا، فلما لم يميزوا جيء بالعذاب المؤلم وهو جزاؤهم يوم القيامة بصيغة التبشير بالشر، مثل هؤلاء هذا صنيعهم جزاء وفاقا. قال فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال الله عز وجل أولئك بصيغة البعيد الانقطاع عن الله عز وجل، قال أولئك البعيدون الذين لم يسلموا وجوههم لله تعالى ولم يدعنوا للحق ويقتلون النبيين والذين يأمرون الناس بالقسط، أولئك الذين حبطت أعمالهم لم ينتفعوا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لا يمكن أن يكون لمن يقتل الداعي للخير من ناصر، لن يجد من ينصره، ولا بد أن يقطع الله تعالى عمن يؤذي خلق الله بالقتل أن يقطع عنه كل ناصر. آيات تصلح أن تبقى أمام المحللين السياسيين في كثير من الأحداث التي نشاهدها هذه الأيام. آيات تصلح أن تبقى أمامهم لا تحيد عنهم البتة. الله عز وجل يقول أولئك الذين حبطت أعمالهم. إيش الحبوط؟ الحبوط أصله الدابة الجمل لما يأكل من بعض النبات فينفخه حتى يقتل من شدة النفخ، فيظن صاحبه يظنه سمينا وهو مريض، هذا الحبوط. هؤلاء أعمالهم هي الله قال عنهم، قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، أعمالهم لا تنفعهم، وإنما أعمالهم هي التي نفختهم فأهلكتهم فقتلتهم فأردتهم وأوصلتهم إلى، على حد قول الشاعر، وصل إلى حتفه بظلفه. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم لا ينتج عنها خيرا، منفوخة ليس فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، الحبوط في الدنيا والآخرة. قال وما لهم من ناصرين، لم يقل الله وما لهم ناصرين وما لهم ناصرون، قال وما لهم من ناصرين. الماء ما النفي، ناصرين جمع، والجمع المسبوق بمن في مقام النفي هو أقوى صيغة من صيغ العموم، أقوى صيغة. فالنفي لم ينصب إلا على جزء من الناصرين، هذا أقوى من لو كان، لو أن النفي كان منصبا على جميع الناصرين، حتى لو أنهم تلمسوا أي ناصر، لو أي ناصر، أي ناصر يبحثوا عنه لن يجدوا، فستقطع بهم كل السبل، لن يجد الواحد منهم أي ناصر له، مع كثرة الباطل الذي كان عليه ومع الجبروت الذي أوصلهم إلى كثرة القتل، القتل بصيغة المضارع والقتل المقتول بصيغة الجمع، وهذا لا يكون إلا من بيده بطش وبيده قوة، لكن سنة الله التي لا تتخلف البتة أن مآل هؤلاء تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، فإذا وجدت لهم أعمال حتى فيها خير لا يذكرها أحد البتة، أعمالهم هي التي أهلكتهم، لا تذكر بخير البتة، أعمالهم تذهب في الدنيا والآخرة، ثم ليس لهم ناصر لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذي مات يموت في هذه الحياة ولم يجد له ناصر مع الهيلمان الذي كان عليه والسلطان، هذا حاله في الدنيا، فنسأل الله السلامة، ما هو حاله في الآخرة؟ هذه أصحاب المصيرة هكذا ينظرون، هكذا ينظرون. الذي يقرأ القرآن يفهم. اتصلت بي إبان سقوط نظام القذافي، اتصل بي التلفزيون الليبي فيقول يتكلم عن منهجكم مع الحكام، وتصعد يعني وعكم على خط مباشر تكلم، فقلت دعك من الخط المباشر هذا، إذا الله عز وجل يريد أن يعاقب هؤلاء فلو أن جميع الخلق أرادوا أن يبعدوا عقوبة الله عن هؤلاء لن يستطيعوا، هؤلاء ما لهم ناصر. يقرأ القرآن يفهم أن الظالم الذي يقتل والذي يبطش هذا سيأتي به يوم الأيام لن يكون له ناصر. هذه آيات واضحة بينة، انظر إلى المقدمات والنتائج، المقدمات قوة عجيبة، قوة تصل إلى أن يقتل النبي، قوة إلى أن يصل يقتل الذي يأمر بالقسط، لأنه يأمر بالقسط فعل المتعلق به جمع والفعل مضارع، ومع هذا في المآل والنتيجة العمل يحبط الدنيا والآخرة. كل الأعمال التي فعلت لا يذكرها أحد أبدا بخير. والنتيجة قال ولم يقل وما لهم ناصرون، قال وما لهم من ناصرين. سنة لله سبحانه وتعالى تخلف، ما أحوجنا أن نقبل على كتاب ربنا وأن نفهمه فهما صحيحا، وأن من تلمس ممن هذه صفاته الخير مخطئ كل الخطأ، وأن الواجب على من تمثلت فيه هذه الصفات أن يعرض عنه وأن لا يناقش وأن لا يستصلح وأن لا تفرض عليه إيش؟ ألا تفرض عليه خطط للإصلاح وللتعديل وإلى آخر الكلمات التي تقال. سنة الله في هؤلاء أن يذهب، وقد رأينا بعضا منهم وننتظر البعض الآخر. ونسأل الله أن يحفظ إخواننا في سوريا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين. والله نسمع أخبارا تشيب لها الولدان، نسمع أخبارا تشيب لها الولدان، ولله سنة، سنة الله لن تتخلف. فإن أمهل الله سبحانه فإنما يمهل لحكمة لا يدركها إلا أصحاب البصيرة، إلا أن سنته إنه سبحانه إن أمهل فإنه لا يهمل. ولا بد للظالم من ساعة تأتي عليه فليجد له أحدا من هؤلاء الناصرين. أكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله في الدرس غدا إلى الآيات التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما أجمل بعد هذه الآيات قل اللهم مالك الملك، هي عجيب سبحان الله، تؤتي الملك من تشاء، عجيب القرآن، عجيب جدا سبحان الله تعالى.